العلم وجهل الأخلاق هذا الجنة وجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسن وبعد فهذا هو الدرس السابع بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وكنا قد بدأنا بباب تحريم العقول وطبيعة العقول ووصلنا إلى أول الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الخمس واليمين الخمس التي يحدثها الإنسان كاذبا عاهدا ويعلم عندما يحدث أنه يحدث يسمى يمينا غميصا أي مغموصة ثم غميصا لأنها تغمس صاحبها في الإثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر الإشراك بالله. الحقيقة الأحاديث التي يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر كثيرة منها ما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الكبائر فيه سبعة من الكبائر الحديث الذي يقول فيه اجتنبوا السبع المضيقات من الأحاديث يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الكبائر كالحديث الذي شرحناه الأسبوع الماضي وعقوق الوالدين وشهادة وهنالك أحاديث يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الكبائر فهذا الحديث الذي أمامنا وفي الحقيقة نجد أن الحديث الذي ذكر سبعا يجمع فتاة هذه الأحاديث كلها إلا أن هنالك تركيب بين الكبائر ذاتها كهنالك كبائر تعد من أكبر الكبائر وهنالك معاصي تعد من الكبائر فمثلا من أكبر الكبائر الشرك بالله وشهادة الزور وعقوق الوالدين كذلك من أكبر الكبائر الشرك بالله كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وعقوق الوالدين وزاد أمرين لم يأت بهما في الحديث الأول قتل النفس واليمين الغمر وليس هذا ما أريد أن أقوله ليس هنالك تعارض بين هذه الأحاديث لأن هذه الأحاديث يكمل بعضها بعضا فالواقع أن قذف المحصنات الغافلات كما ذكر رسول الله في سبع الموبقات من الكبائر القتل من الكبائر النميمة من الكبائر هذه الأشياء من الكبائر ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ذكر ما اقتضته المناسبة وفي بعض الأحيان ذكرها كلها وسماها الموبقة الآن نجد أنفسنا أمام كبيرتين سبق أن ذكرناهما من قبل الإشراك بالله وعقوق الوالدين فلم يطيل الحديث بهما الشيء الجديد في هذا الحديث قتل الوالدين والقتل النفس واليمين الغمس قتل النفس هذا لا شك في انه من اكبر الكبائر وذلك بنص كتاب الله سبحانه وتعالى فقد حذرنا من قتل النفس تحذيرا كبيرا جدا واكد وايد ما نقول اكد بل فرح ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النفس المراد من النفس النفس التي قتلت بدون حق بدون موجب النفس البريئه والاصل في كل نفس انها بريئه عن موجبات القتل حتى يستقر ويثبت ليقين ما يقتضي حتى ذلك الواقع ان القانون اخذ هذا من الشريعه عندما قالوا الاصل براءه المتهم. فنحن مثلا لو قيل لنا ان فلانا من الناس فاسق قاتل مرتد، يعني لو وصف لنا بصفه تقتضينا قتله، لا يجوز لنا ان نتصور ان الامر حقيقه ثم نقتحم حياته فنقتلها، لا يجوز هذا. ولو فعلنا ذلك لبؤنا بهذه المعصيه الكبرى التي يحذرنا منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا بد من التمحيص والنظر والبحث بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى في باب القضاء، وهذا شيء معروف. ما هي البينات التي تعتمد والتي لا تعتمد، وكيف ينبغي ان نجمعها حتى نبني عليها قرار التجريم؟ بدون ذلك لا يجوز التطبيق. ثم ان هنالك ايضا جرائم فعلا قد ترتكب ويكون عقابها في القضاء الاسلامي القتل، ولكن هذا العقاب لا يملك ان يقيمه الا القاضي، ولا يملك القاضي ايضا ان يقيمه الا بموجب بينات دقيقه نعرفها في كتاب القضاء وفي باب الشهود والبينات. فلو ان الانسان تبرع من نفسه وقام بما ينبغي ان يقوم به القاضي فقد ارتكب ما يحذر منه رسول الله، قتل نفسا بدون حق وباء باسم كبير عند الله عز وجل. وهذا الشيء يزيد عن ذلك كثير من الناس. ربما يندفع الانسان في زعمه وتصوره بدافع الغيرة على حرمات الله او الدعوة الى دين الله فيقتل ويسفك الدماء وهو لا يعلم انه ارتكب واحدة من السبع الموبقات التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى. ومن اوضح الامثلة على ذلك ان تحوم الشبهة او التهمة حول فتاة في اسرة انها جنحت او ارتكبت فاحشة، ويسمع بذلك ولي امرها من اب او عم او اخ مثلا يقتلها ربما او يغلب على ظنه او يجزم لانها فعلا قد ارتكبت هذه الفاحشة فيقتل بطريقة من الطرق، وهو يظن انه بذلك قد مسح عاره ونظف داره من جريمة. وربما تصور أكثر، ربما تصور أنه تقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا المجرم لا يعلم أنه قد ارتكب جريمة شنيعة أخطر وأفظع عند الله بكثير من جريمة تلك الفتاة لو صح أنها فعلا قد ارتكبت. هذا غير ذلك. لماذا؟ ذلك لأن الحدود لا يتمها إلا القاضي، هذا شيء. ثانيا القاضي ذاته لا يملك أن يقيم حدا اعتمادا على يقين القاضي بأن فلانا ارتكب الفاحشة أو فلانا ارتكبت الفاحشة، بل لابد من إقرار. وكثير من العلماء اشترط أن يتكرر الإقرار أربع مرات بعدد الشهود. إذا لم يكن هنالك إقرار فلا بد من شهادة أربع شهود بصراحة كثيرة وكثيرة، لا بد من تواصلها، أي حتى القاضي لا يملك أن يقيم الحد إلا على أساس وحدود وشروط معينة. فلا يجوز إذا لا للقاضي ولا للأب أو لأحد من أولياء هذه الفتاة أن يقتل باسم أنه قد أقام حدا أو طهر بيته من جريمة أو نحو ذلك. هذا إن كنا نتلمس شريعة الله ونحاول أن نسير على النهج الذي أمرنا به. أما إن كنا يعني بهذا نستجيب لرؤيتنا ولعصبيتنا والجاهل يدنا هذا شيء آخر. أصلا حديث عن الإسلام غير وارد، لأن هؤلاء لا يهمهم الإسلام وإنما هي كبرياء وأمان ونوع من العصبية الجاهل، وما جاء الإسلام إلا للقضاء على هذه العصبية الجاهل. إنسان أو فئة من الناس قيل لي عنها إنها ذات عقائد باطلة، وإن هذه العقائد الباطلة تزيد جهات الكفر فهم كفر. لمثل أن الإنسان قصد بيانا أو أكثر فتوى بهذا الشيء، هل يجوز لنا نحن بناء على هذه الفتوى أن نقدم إلى هذه الفئة من الناس وإلى أي واحد منهم ونقتله أو نقتل هذا الإنسان هكذا؟ وفعلنا ذلك دخلنا في مغبة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المسلم أكبر الكبائر، إن لم تكن هنا فعلا أكبر الكبائر. إذا يقال عن هذا الإنسان فجزاؤه جهنم خالد ولعنه الله وأعد له عذابا عظيما، هذه آية يتوعد الله فيها القاتل، وأيضا كررها الله سبحانه وتعالى ووصف القاتل بالخلود في النار، إلا أن العلماء قالوا هذا محمول على من قتل مسلما. فهذا الذي يحاول أن يقتل بكلمة الغزة قبل أن ينزل ويقاتل ويسأل ويتمنى ثم يستجيب، لو فرضنا أنه كذلك لابد من الاقتتال. فعلى ذلك الواقع هذا ربما كان بريئا والمجرم من القاتل، ولكن الصورة في هذا كثيرة جدا، والحديث في هذا يقول ويكفي هذا القدر الذي أوضحنا. الكبيرة الرابعة وهي أيضا ينبغي أن ذكرت في الأحاديث السابقة، اليمين الغمس، اليمين المنام، يمينا عاجلا يقسم الإنسان بها على عقيدته أو على قناعته وهو صادق مع نفسه، يتبين بعد ذلك أن الأمر ليس كما قال. غاية ما هنالك أن هذا الإنسان يطالب بالكفر، أقسم على أمر سيفعله أو لم يفعله في المستقبل، ثم لم يستطع أن يرضي بما حلف، غاية ما في الأمر أنه يكفر. وبل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا أقسمنا على فعل شيء أو تركه ثم نظرنا فرأينا أن هنالك خيرا مما أقسمنا عليه، فالأفضل أن ننسي ما هو خير ويكفر. من أقسم على شيء، هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأى أن غيره خير منه فليأتي الذي هو خير لكفر، فليأتي الذي هو خير لكفر. أقسم أن يقطع رحمه صلة رحمه، أقسم أن لا يجري الجراية التي كان يتقرب بها إلى الله نفائها لبعض الفقراء، أقسم بهذا الغضب أو نحو ذلك. لا أقسم تكفر ثم تفعل ما هو الخير المخالف لقتل الله. عند كثير من العلماء يريد ان يكفر قبل الامس، وعند بعض العلماء لا بد ان يكفر بعد الامس. المهم ان هذه اليمين ليست يمين الغمس، وان كان الشارع قد علمنا ان نبتعد عن اليمين بعد استطاعته، وان لا نجعل اليمين عرضة لكلامه، ولا تجعل الله عرضة من الناس أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني دائما بأي مناسبة يلا تقسمون بالله تقسمون بالله، هذا نهانا الله عز وجل عنه. ومع ذلك عاد فقال لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فلفظ اليمين روى ما ولفظ اليمين أن يعتاد الإنسان كلمة لا والله بلا والله حصل والله ما حصل هذا والله، هكذا تتكرر الكلمة على لسانه، ولم يعقد هذا اليمين بقلبه، يعني لم يعزم عليه بقلبه. الباري عز وجل تجاوزا وكرما ورحمة يغفر لنا، لكن ما اعتبار الله عرضة لأيمان. ولكن متى يكون اليمين يمينا يعني معقدة يمينا صحيحة يترتب عليها حكمها؟ إذا كان العزم على هذا اليمين نابعا من القلب. وهذا ما يقول الله عز وجل: ولكن يؤاخذكم بما كسبت يمينكم، أي بما عزمتم عليه، الكسب بمعنى العزم. ولكن يؤاخذكم بما كسبت يمينكم. في هذه الحالة إذا كان اليمين كاذبا يؤاخذكم. هذا هو اليمين العادي. وإذا خالف الإنسان المقتضى قطع. أما اليمين الغبوي فهو الذي صنفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكبائر. كان يسأل الإنسان: هل فعلت كذا؟ فيقول: لا والله لم أفعل كذا. وهو يعلم نفسه أنه معه أن يستشيره القاضي، فيقول له: هل جاءت فلان متاعة هذا؟ ويكون فعلا قد باعه إياه، فيقول: لا والله ما بعته إياه، يقسم عليه. هذا هو اليمين الغموس، أي أن يقسم الإنسان على شيء وهو يعلم ساعة قسمه، لحظة قسمه، يعلم أنه كافر فيما يقول. عند كثير من العلماء هذه اليمين لا تستغرق، بمعنى أنه لو أطعم عشرة مساكين، لو صام ثلاثة أيام، بل لو صام 60 يوم، فإن إبر هذا اليمين يبقى معلقا في عنقه. وهذا معنى من معاني كونها يمينا ويسرا، لأن هذه اليمين أخطر بكثير من أن تكسرها هذه القطاعة من صدقة أو صيام أو نحو ذلك. وعند بعض العلماء يكسر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم هل تكون هذه الكفارة نفخا لأوزار هذا اليمين أم لا؟ هذا شيء عائد إلى الله سبحانه وتعالى. ويسأل بعض الناس عما لو كان شك الإنسان في يمين دعي إليه يستلزم وقوع ضرر لأحد الناس، ضرر ما يرضاه الله عز وجل، هل يجوز له أن ينكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كل معارض لمن ذوحة عن الكذب لا يكذب ولكن يوحى. وعلى الرغم من أن القاعدة الفقهية تقول إن يمين الحالة إنما هي على نية القاضي لا على نية الخالق، لكن إذا رأى هذا الحال أن يمينه هذا وأن كلامه هذا فيزول إنسانا بريئا إلى ضرر ذلك، فيجوز لهذا الحالة أن يرمي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن يعني يجعل من أصل هذا فرارا من الكذب الذي يدعى إليه. وأصل هذا ما تعلمون من أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا وعلم أن الثاني يريد كذا ويريد أن يرتكب المعصية، فقال: هي أخت، مع أن هذا الثاني زوجته وهي بس رسالة. وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المعارض لموضوحة عن الكذب. طبعا حيث تخطئ، نعم، كل أبناء آدم إخوة، نعم، كل عباد الله إخوان، هكذا أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يتحلل من ذكة اليمين، ويستطيع أن يتخلص أيضا من الكذب، لكن ينبغي أن يتأكد من أنه إذا أقسم هذه اليمين سيضر يمينه هذا إلى إيقاع إنسان بريء فعلا في ضرر ذلك. أما إذا كان هذا الإنسان غير بريء ينبغي أن ينال عقابه، ولا يجوز لك عن زوج أن تولي أو أن تعاون ويمينك عن زوج أو كلامك إنما يكفر يمين القاضي لا يمين. هذا هو الحديث الثاني. الحديث الثالث وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أما فيسب أما. حديث متفق عليه. وفي رواية: إن من أكبر الكبائر، بدل تمرين الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والده. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والده؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أما فيسب أما. هذا الحديث أقوى من الأصول التي بنيت عليها قاعدة فقهية كبرى تسمى بقاعدة سد الذرائع. ومعنى قاعدة سد الذرائع أن أي شيء لم يحرمه الله عز وجل وأباحه أو سكت عنه يتحول إلى محرم إذا علمنا أو غلب على ظننا أن فعله سيصل إلى محرم. إذن هذا النظام يتحول النظام إلى محرم. هذا معنى سد الذريعة، أي يجب علينا أن نسد الذريعة إلى المحرمات. لا يكفي أن نبتعد عن المحرمات، المحرمات نبتعد عنها، أيضا يجب علينا أن نسد الذرائع الموصلة إلينا. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة. سد الرجل والد صاحبه ذريعة، يعني وسيلة، يعني سبب، لأن كل ذلك الإنسان والد صاحب المتسدد. إذا ينبغي أن تسد هذه الذريعة، أي إن هذا العمل الذي فعلته حرام. ونحن نعلم أن الإنسان في كثير من الأحيان يتقرب إلى الله ببعض الأعمال المبرورة، لكن يجب أن تنظر إذا وجدت أن هذا العمل المبرور سيجر إلى معصية ضررها أبلغ من ضرر فوات هذا العمل المبرور، لا تعمل هذا العمل المبرور، ولا تكن سببا لغير تلك المعصية الكبيرة. وهذا ما أوضحه لنا الله عز وجل في كتابه، وهو الدليل الثاني لهذا الأصل. قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير. هذا هو الأصل الأول لسد الذرائع، يليه هذا الحديث النبوي الكريم، وهو الأصل الثاني لسد الذرائع. لا تسب الذين يدعون من دون الله. الاصل ان الذي يدعو من دون الله انسان غير كافر، واذا سببته او قلت في عقل كلمه سوء فانت في هذا في الواقع لم تفكر شيئا محرما. لكن ربنا جل جلاله يامرنا ان ننظر ونتذكر العواقب. اذا علمنا ان سببنا لهذا الانسان الذي يدعو من دون الله سيستثيره الى سب الله فانت المسؤول. اذا يجب ان لا تحبه على الرغم من انه كي لا تستطيعه الى عمل انت المتسبب له. نلاحظ جيدا كيف ان هذا الكلام الرباني قد وضع لنا قاعدة فقهية كبرى، هي قاعدة سد الذرائع. وإذا قلنا أن مبدأ سد الذرائع أرقاه كتاب الله فهذا صحيح، لأن الله أرقى هذا المبدأ من خلال هذه الآية لما شرح ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا كتب العلماء المصنفات عن سد الذرائع، فقال مثلا في باب النهي عن المنكر: لكي يجوز لك ان تنهى عن منكر من فعل منكر يجب ان تقدر النتيجه. فاذا نظرت وغلب على ظنك ان نهيك عن هذا المنكر سيتصدر عنه وقوع منكر اشد من هذا المنكر الذي تنهى عنه، فيحرم عليك عندئذ ان تنهى عن هذا المنكر. وتسمى معجزة. ألم يصنف الرسول عليه الصلاة والسلام شبر من المنكر من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. من صور عدم الاستطاعة أن تتأمل ماذا يحدث لو أنك نهيت هذا الإنسان عن منكره. غلب على ظنك أن منكرا أشد سينفجر من هذا الأمر. إذا أنت لا تستطع إذا ما ينبغي أن تنهى. ولو أنك مثلا أردت أن تنهى هذا الإنسان عن كل قول وعرفت الغلب على ظنك أن مهلة هذا سيتسبب عنه القتل للنفس أو سيتسبب عنه معصية أبلغ من نوع هذا الأبلغ. الواقع يعني هو الأمر عن مثل الخمر، لكن أنت لما نهيت رحيت كل من كل من كل في هذا المكان ليش أنت ما خطيبة في النار؟ كذا لا تنهى. أو علمت أنك إن فعلت هذا تحول المكان كله إلى حانة لفرد الخمر، انتشار الاتجاه الخالد. فعلت خيرا بذلك أنك تريد أن تطهر المكان المعصية فانبلقت فيها معاصي. هذا دل عليه طريق كتاب الله سبحانه وتعالى وطريق كلام الله عز وجل. لو فرضنا أن نهيك عن هذه المعصية سيكون سببا من بلاء فتنة، بلاء فتنة. مثلا خرج كل من المسلمين الغوار على دين الله الى الفتنة، فوجد حانة او حانات ربما تباع فيها الكبر، فانبلق الى هذه الحانات واخذوا الحقيين والمفسرين مع انه قال لا يعد فعلا نهي عن المنكر باليد، ولكن اذا قدرنا وظننا او تاكدنا ان النتيجه التي فتحت العقل الى هذا ان هرجا ومرجا سيكون في المكان، وان فتنه ستشتعل بين المسلمين، ينقض اناس على اناس سيقتتلون ويقتلون، وتذهب دماء بريئه وتقتل نتيجه بريئه. اذا انت عاجزا عن النهي عن هذا المنكر لا يجوز لك ان تنهى تحت مظله مهبط سرق. العمل المبرور يتحول الى عمل غير مبرور عندما يكون ذريعه الى معصيه الاخر، لكن لكي نعلم كيف نطبق وكيف نتحرك من هذا المبدا ينبغي ان نعلم كل المعاصي في تدبيرها، وينبغي ان نعلم ما هي المصلحه التي تسمى مصلحه ضروريه، والتي تسمى مصلحه حازيه، والتي تسمى مصلحه تحصيلية. ينبغي أن نعلم ذلك، وينبغي أن نعلم موازين الشرع، وإلا فيمكن أن يأتيها أيضا. يمكن أن خلاص الفتن شعلا في طريق من ظهر فيه من هذه الأشياء. لا، مو مسألة النظر. في قانون في ماذا؟ شريعة الله لا تقوم على الأمثلة، وإنما تقوم على الفتن. وين ذلك؟ ولاحظوا أيها الأخوة، كأن عدونا الذي يتربص الإسلام ويخطط دائما في ليل مظلم ضد المسلمين درس شريعة الله أكثر مما درسناها. مبدأ سلب الذرائع يضعه الله في أيدينا لنحمي به الشرع. عدونا ينقض إلا هذا المبدأ لا شريك لنكتب به الشرع. سلب الذرائع نحن مكيفون أن نسد الذرائع. العدو ماذا يصنع؟ يزدنا الى الذرائع. فمثلا الان كثيرا ما يقع ان اناسا يندسون في صفوف المسلمين غيارا كذاب بسطاء قلوبهم مغلوطه. هؤلاء الذين يندسون ماذا يصنعون؟ يصنعون يهدون الحماس في قلوب من حولهم ويسعوا بهم الى معصيه من هذه المعاصي فعلا وينهوا عنها، لكنهم يعلمون ان هذه المعصيه اذا نهينا عنها انتشر كثير من المعاصي بعدها. هذا الذي كان المتسرب درس فعلا قاعده سد الذرائع لكن استعملها في الاسلام. السد بالبساطه المحل ما كان من الشريعه ولا بد من الشريعه. هل معصيه لازم نحن ننهى عنها؟ لازم نقومها؟ لازم وانتهى امر الخطبة على الاغلاق. هذا شيء لا يستطيع ان يتبينه ويتذكره الا من درس كل يدخل الى الاسلام ليكون مبدا كف الضرائب. والامثله على هذا كثير. هناك كثيرا من المباحات تتحيط الامثله. وإلا إن كان يكون من المحرمات في الأصل مباحة لكنها حرمت فضلا للدرجة. المحرم ما بين الرجل والمرأة شيء واحد البحث وبس. لكن لما كانت الخلوة ذريعة إلى الفاحشة حرمت فضلا للدرجة. لما كانت المفاسد والزينة التي أمر الله بسترها ذريعة إلى هذه الفاحشة حرمت. لما كان الاختلاط الخارج عن حدود الشرع ذريعة إلى هذه الفاحشة حرمت. والحقيقة هي الأصل غير محرمة. يعني ليست محرمة لذاتها وإنما هي محرمة لغيرها لأنها ذريعة إلى هذه الفاحشة. طيب لذلك العاصمة العاشقين على معاصيهم لكن غير محرم لكن هذه المجالسة إذا استمرت ذريعة إلى استئناسك بالمعصية وتعودك عليها ومن ثم تطلع ذريعة إلى ارتكابك إياها. الذهاب إلى بلاد الكفر والإقامة عندهم بدون منزل أو بمنزل يعني مثل ما بلاد الله لا تعرف عليه. لكن لما كان بقاؤك هناك بدون ضرورة بدون حاجة ذريعة إلى أن تستأنس محرماتهم ثم تتعود عليها ثم تمارسها حرم الله عز وجل عليك ذلك أو ضيق عليك إلا في بطاقة الضرورات والحاجة. سهرك بالدليل إلى ساعة متأخرة مباح حتى تصل إلى حديث اثنان. لكن إذا قدرنا أن سهرك هذا يمنعك من الاستيقاظ صلاة الفجر تحول المباح إلى محرم. هذا ثم إن مبدأ الذرائع يطبق بطريقة ويطبق بطريقة القدح. فكما أن ذريعة المحرمات تعالج بالقدح فذريعة الواجبات والمندوبات تعالج بالقدح. يعني الذريعة إلى المحرم يجب أن نسدها ونحاربها. الذريعة إلى الواجب أو إلى المندوب يجب أن نفتحها أو يسمى أن نفتحها. وكل ذلك تحت مبدأ الذريعة. النار ذاكرة ذريعة لكنها ذريعة إلى الاستيقاظ في ثلاثة الصبح. هذه الذريعة يجب أن نفتحها أم أن نسدها؟ نفتحها. ادخال الهدايه الى قلوب الناس والدعوه الى الله تقتضيك ان تجمعهم من المناسبات اولا انك اختلقتها اختلاقا اي مناسبه تختلقها حتى يسمى الناس فتحدثهم فتدعوهم الى الله. هذه الذريعه الى خير ام الى شر؟ اذا نفتحها مثلا الان في شهر ربيع نحن نقيم موالد وحفلات في مساجد في بيوت وشهر شهرين ولله الحمد كما تعلمون بمجمع الأمور هل مثل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ القبيل من قبيل كما ترى مثل على عهد النبي. كل المستحدثات ننظر إلى جميع الأمور الخيرية إذا حكم ما حكم ذلك الخير. هي جميع الأمور الخير إذا حكم ما حكم ذلك الخير. ومن هذا القبيل الجامعات ما كانت على عهد رسول الله جامعات إسلامية أبدا هي بدعة. ولكن اليوم رأينا أن إقامة هذه الجامعات إلى جانب الجامعات التي ترمز علوم أخرى هي ذريعة إلى مثل الجامعة الإسلامية والثقافة الإسلامية. إذا ذريعة الخير هنا تفتح عن دولار تفتح ولم يكن في سابقا هذه الأشياء إطلاق. فكل ما كان ذريعة إلى خير يدعى إليه. هنا نسأل طيب كانت الذريعة إلى الخير معصية من شوف من برضه من فقر المسلم المعصية اللي هي ذريعة أقل خطورة
أم الجميع من جيد أقل خطورة؟ إذا رأينا أن الذريعة إلى الخير معصوم لكن الحقيقة الخير اللي بدنا نفكه بميزان الله عز وجل أعظم 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 بكثير فائدة من فائدة تخلينا عن هذه المعصية. ففي هذه الحالة يكون ذلك الخير كفارة لهذه المعصية، مهمولة كثرة معصية، لكن ذلك الخير كفارة لهذه المعصية. كلام دقيق ذكره العلماء مثلا بعثت إلى ملهى وأنت قادر على أن تقول كلمة حق تطبعها بحكم وبذل وبالإخلاص. وعنها ملام كرارة الخمر والنساء وما إلى ذلك، وحضورة في هذا الملهى بحد ذاته معصية. لكن تنظر غلب على ظنك أنك إذا كنت بين هؤلاء الناس المساكين الذين لم يسمعوا كلمة حق الإسلام أبدا ولا يسمعوا عن الإسلام شيء، فيجوز إلى الله يأتي إلى الأربعة وكنت أي سبيل أحد. فقال أيهما يعني أخطر، استمرار هؤلاء على معصيتهم أخطر من دخولك في معصيتهم رؤية في المعاصي وأنت لا تمارسها، مع العلم تدخل وتقف وتنصح الناس وتذكرهم بالله عز وجل. ما النتيجة التي تنتهي إليها؟ نحن لا نحن إلا هذه المعصية في حقك أصبحت الباقية، لا لا بالتالي معصية عملت معصية، لكن إذا دفعت في كل فاجع دفعت عشرة أخذت أخذت مئة. فإذا أهد الله على يدك إنسانا واحدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه سنت أو ثلاث. فكرة في الله هذا سيقضي فجعل هذا كثرة من ذلك قد يكثر واضح. لكن إذا نظامها ما نرد على ظنك أنك تتطلع إلى هذه النتيجة، لا خلي السلام أكثر في هذه الحالة. هذا ما قليل حق الزراعة مرضى الزراعة يغلق، لكن أنا يفتح وأنا يغلق، ارتكبنا معصية ولكن في سبيل أن يبرأ معصية أكثر. وأنا أعلم أن بعض الدعاء الثاني يسألونها ويقولون إلى الملائكة وبكل لغة يقول أنا أنا كلام إلى الله ما أعطيه في كل صعب أن أنا كلام أقول في كل يوم يطلع في الدرس بيجوا الكلام ما ينتم عليه يؤثر ما تتصوروه ما تتصور ما أكثر جدا. نعم بعد ما رسائل غير مطلوب بكي وكل يوم الثاني وتدخلوا وقابوا إلى الله ما في حدا منهم يصلي لا تصلي لأن كل أسنى من حافظ على مراهيمكم من حافظ على سمعتنا غير الله ما دار أن يتركوا ما دار الناس ما تبقى عن الخلافة بس رب العالمين يقولون رضيان عنه. نعم يقولون قصة وأنت أكثر من موضع هي غريبة بحسب الظاهر لكن داخل في هذا العمل الإنساني رجل من الصالحين في حي سمع عن امرأة باكية يتردد الناس على ذلك حاول جاهدا أن يهم هذه المعصية فلم يجد سبيلا إلى ذلك فخطر في باله بخاطر الثلج أرسل إلى هذه الباقية يقول لأن الفلانين أرجو أن تكون وقفا ليسا شيخ وسط وتلقت الخبر وأمعن بها وفعلا لها الشيخ إلى ذلك تلك الباقية. أليس هذا محرم؟ محرم أقل مراتب في خلية. ولما دخل الدار قال لها أليست هذه الأيام خاصة بي؟ قالت نعم. قال فمن حق أن أقوى منك ما تشاء ما أشاء؟ قالت نعم. قالت إذا هو من نفرتني وإذا انتهيت من الاغتسال فإياك أن ترتدي ثيابك ابتدي هذه الفتاة. خلعت الذكر في جبهة تعرف هذه الأرض المطالبة من سلطة وتخلق وفعلت كما قام لفت جبته ولما خرج أمر الأهم تقبل بطوان على رأسها فعل الإنسان التي تريد أن تصل. قال سؤال أخر أن الناس يصلي ركعتين وأنت تقتلين منه هذا من تكتبه.
كيف؟ وعلمها كيف تفعل. اقتدت به صلى الله عليه وسلم وتوجه الى الله، ولما استجابت نادى رب الله عز وجل من اعماق قلب مكروم يقول: اللهم اني قد اصلحت ظاهرها فاصلح اللهم باطنها. واخذ يكبر ويستغيث ويكبر ويستغيث، ثم اكل خلافه. ولما التفت على صلاته راها ولكنه بالبكاء قالت: من كل امين من توبه من احببت الى الله؟ قال: لا تقع، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. تابت الى الله وبحث لها عن زوج صالح تزوجته. الان ماذا الى خطيئه البكاء؟ كيف فعل يزن وكم اخذ؟ وكانه دفع معصي، لا نكف انها معصي، ولا يمكن ان نقول انها طاعه، معصي قولا واحدا، لكنه ارتكب وزرا يساوي 10,000، وعاد بعد ذلك بطاعه الله اعلم بمداها، لان المنطقه كلها تطهرت من ذلك. هذا من قليل كف الجرائم، هذا من قبيل تبقى الزراعي. لكن الامر ماذا يحتاج ايها الاخوه؟ الامر يحتاج الى دقه ومعرفه من ذلك. لكننا كنا من اولويات، لا بد ان اعلم الاولويات في كثيره المعاصي، وان اعلم الاولويات في اهميه الطاعه، ثم ينبغي ان اكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. إذا كنت مخلصا لله عز وجل فلا ضرر ولا خطر بكثرة من الأشكال، لكن الإخلاص بدون العلم لا يكفي، والعلم بدون الإخلاص أيضا لا يكفي. نفهم من هذا أيها الإخوة أن السير إلى الله لا يكون بناء على الأنبياء، والدعوة إلى الله لا تكون بناء على الأنبياء. ونحن في هذا العصر مبتلون باننا في كثير من الاحيان نجعل من انفسنا ميزانا لتحركنا الاسلامي، بدل ان نجعل من العلم بشريعه الله عز وجل يؤمن. كان انظر مثلا الى من الوان الدعوه او الدعاه الى الله، انظر هكذا الوافق عن ذلك، هل ليس له وفق؟ وإن لم يوافق مزاجي أعرضت عنه وأنكرت. كيف؟ لو كانت الأنفس واحدة لكنا ربما على كل يعني الأم كتفتح ولا على خطأ، لكن الأنفس مختلفة متناثرة متنوعة، وما الأنفس حالة نفسية تنبثق عن رغبة في المصلحة أو عن رغبة نفسية للمستحكم او عن اضطرار بالنفس او عن حاله الرجل الجهل عند الانسان بدل انه مجبور من امر ما. هذا من هذا ينشا الوزن. يدين الله عز وجل لا يصير حسب الانفس ابدا بكثر من الاشكال. الدعوه الى الله لون من الوان المناوره، لون من الوان الكبر والفرد. كما تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان قد يكون مخاطر خطير، لكن يبدأ أن يبدأ ويقول بقول من لم يكن منه ولم هذه المخاطر التي يقودها، لكن لا على أساس المزاج المؤمن، بل على أساس المزاج الإسلامي. لا نرى هذا المتفق، ولكن مصيبتنا ان انبياءنا هي التي تتحكم بها. الان انظر الى كثير من اساليب الدعوه الاسلاميه في كثير من بقاع الاسلام العربي الكريم والاسلامي النائم، تجد ان الدعاء الى الله في كثير من الاحكام يتحركون وفق انبياءهم. وقبل ان تجد هناك دعاة جلسوا هكذا ومنقصون ويفكرون بناء على حساب الربح والخسران في قاعدة فرد الزرائع او فرد الزرائع، ما قبل أن يجدها قبل أن يجدها. وإذا دخلت الأنجزة فسدت الدعوة. ولا تدخل الأنجزة إلا عندما يتقلص الأخلاق لله عز وجل. أما إذا أخلص لا يمكن أن أخطو خطوة إلا على ضوء العلم إلا على مصباح من قناعة الله سبحانه وتعالى شكل من الإشكال. أنا الآن إذا حاولت أن أدعو إلى الله عز وجل لكنني أثرت فتنة نتيجتها تقسيم ذكر قرية إسلامية وتقديرها إلى قطع متنافرة. فهذه أخطر عقيدة وأخطر نتيجة. وما زال الإسلام بقبله وقبله كاملا إلا مثل هذه الثغرة ولن الناس على كل واحد. فأنا إذا استعملت أي تدبير كدعوة إسلامية وعملت أو ظننت أن مآلها المسلم إلى تنظيف التطبيق كامل هل أعلم أن ينمي بهذا أخالف شرع الله ويجب أن أكد هذه الدماء إلى هذه المسلم حتى لو كانت طاعة. لا، لأن موضوع رحمة الأمن الإسلامي مطلق هدف مقدس في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا ولا نزال نقول ان الدعوة الى الله عز وجل ينبغي ان تنهض وينهض بها انسان المسلمين اجمع لا ينهض بها جماعات اسلاميين مختلفين كل واحد يكون في الله. هذا غلط. هذا الموضوع لعله ايضا تتم نحكي عليها ان شاء الله في الدرس القادم. فالحمد لله رب العالمين.